الخمر مدر للبول والكحول مدر للبول لا جدال في ذلك. وهناك سببان لذلك. أولهما أن الكحول يمنع الغدة النخامية الخلفية من إفراز الهرمون المضاد للإدرار، وهذه الغدة يتحكم فيها المهاد وتحت المهاد من المخ. وبما أن الكحول يعطل المناطق المخية فإنه كذلك يعطل وظيفة هذه الغدة فيقل إفراز الهرمون المضاد للإدرار. وثانيهما أن متعاطي الخمور وخاصة البيرة يشرب كميات كبيرة من السوائل، فتقوم الكلى بطرد هذه الكميات الزائدة عن حاجة الجسم. الخمر والحمل والولادة والرضاعة. هامش: لا يقتصر تأثير الخمر على الحمل، وإنما ينتقل ذلك إلى الجنين فيسبب تشوهات خلقية، وأهمها توقف نمو الدماغ وصغر حجمه وظهور التخلف العقلي والعته والبلاهة وأحيانا الجنون. توقف نمو الفكين مما يؤدي إلى صغر حجمهما وضمورهما. توقف نمو العينين فتكثر بها العيوب الخلقية والعمى. توقف نمو القلب وكثرة العيوب الخلقية فيه. توقف النمو عامة، من كتاب مواضيع في العلاج عام 1978. نعود إلى موضوعنا الآن. بالنسبة للمرضع والحامل فإن الخمور تقلل من إفراد مادة الأوكسيتوسين التي تفرزها الغدة النخامية الخلفية، وهذه المادة هامة لانقباض الرحم بعد الولادة حتى يعود إلى حجمه الطبيعي، إذ يبلغ حجم رحم الأم قبيل الولادة 40 ضعف حجمه الطبيعي بدون حمل، ولا بد من عودة الرحم إلى سابق عهده وإلا تعرض للالتهابات الخطيرة، والخمر تعوق ذلك. كما أن لمادة الأوكسيتوسين خاصية إنزال اللبن من ثدي الأم، والخمر تمنع ذلك ويؤدي إلى نقص إدرار اللبن من ثدي الأم التي تشرب الخمر. كما أن إصابة الأم بنقص التغذية وأمراضها نتيجة لشرب الخمور يضاعف من أمراض الحمل والولادة، كما تقل نسبة إدرار اللبن ويكون الرضيع مصابا بأمراض نقص التغذية، وتنزل الخمر في اللبن ويصاب الرضيع بأضرار الخمر وهو لا يزال في المهد. الخمر والجهاز الهضمي. إن الكحول بكميات قليلة تهيج الأغشية المخاطية لجدار المعدة وتزيد من إفراز حامض المعدة، وهذا يؤدي إذا زاد عن حده إلى قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. أما إذا شربت الكحول بكميات مركزة مثل الويسكي والبراندي أو بكميات كبيرة من أي نوع ولو كان خفيفا مثل البيرة، فإنها تؤدي إلى نقصان إفراز الحامض وإلى التهاب المعدة المزمن. إن كأسا واحدة من الخمر تكفي لإحداث كارثة لمريض قرحة المعدة أو الاثنى عشر، إذ أنها ربما تسبب نزفا أو انثقابا مما يؤدي إلى الوفاة إذا لم ينقذ المريض بعملية مستعجلة. وسنذكر بالتفصيل آثار الخمر على الجهاز الهضمي من الفم إلى المريء إلى المعدة فالاثنى عشر فالأمعاء فالبنكرياس فالكبد، وذلك في بابه إن شاء الله. الكحول المثيلي أو كحول نشارة الخشب. وهناك أنواع أخرى من الكحول كالكحول المثيلي كحول الخشب، ويوجد في الأنواع الرديئة من الخمور والتي يتعاطاها المدمنون عندما لا يجدون في حوزتهم ما يكفي لشرب الخمور الباهظة، أو يشربها المدمن عندما تتحطم كل القيم في ذهنه، كما تشرب سرا في البلاد التي تمنع فيها الخمور، وقد شربت بكثرة عندما قامت الولايات المتحدة بمنع شرب الخمور، وتكونت عندئذ عصابات آل كابوني الشهيرة وعصابات بيع الخمر الرديئة. وقد رأينا نحن عدة حالات تسمم من الكحول المثيلي، وكثيرا ما يصاب المريض بزغللة في الرؤية تنتهي سريعا بالعمى الكامل، كما أن كثيرا من هذه الحالات لم يمكن إنقاذها، وكان سبب الوفاة في جميع الحالات التي لم يمكن إنقاذها وهبوط القلب نتيجة تسمم عضلة القلب بالكحول المثيلي يتحول الكحول الميثيلي في الدم إلى فورمالدهايد، ثم يتحول إلى حمض النمليك، وتزداد بذلك حموضة الدم، ويحتاج العلاج إلى بيكربونات الصوديوم. كذلك توجد أنواع أخرى من الكحول، وهي الكحول الأميلي والبروبيبلي، وهما أشد خطرا من الكحولين السابقين. وتوجد في الخمور الرخيصة مثل الأبسنث مادة تسبب الصرع والتشنجات، هي مادة ألثوجون، وما أكثر ما تسبب هذه السموم الناقعة من أدواء وبلة، وهي كما قال الصادق المصدوق داء وليس الدواء. وسيأتي معنا في الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل حول الخمر وكل جهاز من أجهزة الجسم وكيف تفعل به الخمر. ملحوظة: يوجد الكحول الميثيلي في الكحول المصنوع من نشارة الخشب، وذلك بإضافة الخميرة والماء إليه، ويوجد هذا الكحول في مزيل الطلاء البوية والورنيش أي الطلاء. الفصل الثامن: الخمر ومشكلة الإدمان وحلها في الإسلام. أبعاد المشكلة. يقول الدكتور بيتر بيرنت في الكتاب الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء في لندن باسم مواضيع في العلاج الجزء الرابع عام 1978: لم يكتشف الإنسان شيئا شبيها بالخمور في كونها باعثة على السرور الوقتي، وفي نفس الوقت ليس لها نظير في تحطيم صحته وحياته، ولا يوجد لها مثيل في كونها مادة للإدمان وسما ناقعا وشرا اجتماعيا خطيرا. فبريطانيا تنفق في كل عام 3,000,000,000 جنيه على الخمور، وتبلغ الاستثمارات المالية في صناعة الخمور 1,700,000,000 جنيه. وقد صرح وزير الاقتصاد الفرنسي لوكالات الانباء ان ما تنفقه فرنسا على الخمور يبلغ 7,000,000,000 دولار سنويا، الشرق الاوسط في 1,780. اما الولايات المتحدة الامريكية فتخسر ما يقرب من 30,000,000,000 دولار في كل عام بسبب الخمور، وليك احصاء في عام 1971. اولا، خسارة في الانتاج بسبب شرب الخمور 14,869,000. ثانيا، خسارة بسبب تكاليف المعالجة للمخمورين 8,293,000,000 دولار. ثالثا، خسارة بسبب حوادث المرور الناتجة عن شرب الخمور 4,666,000,000 دولار. رابعا، خسارة بسبب الجرائم الناتجة عن شرب الخمور 1,466,000,000 دولار. ولا يدخل في ذلك الخسائر التي لا تقدر بثمن من العذاب والشقاء النفسي وتدمير الأسر وتحطيم العائلات والفقر المدقع الذي يعيش فيه المدمنون وأسرهم. ويبدو أن هناك زيادة مضطردة في استهلاك الخمور في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وفي كثير من مناطق العالم. وإذا أخذنا بريطانيا مثلا نجد ما يلي: البيرة 1965 على 33.3، 1975 40.1 مليون برميل. المشروبات الروحية مثل الويسكي والجن 1965 17.5 مليون جالون، 1975 31.6 مليون جالون. الأنبذة في عام 1965 35.6، في عام 1975 77.5 مليون جالون. من الجدول السابق يتضح أن نسبة الزيادة في استهلاك المشروبات الروحية مثل الويسكي في بريطانيا قد زادت بنسبة 81%. أما نسبة الزيادة في الأنبذة مثل الشيري والبورت والبوردو فتبلغ 117%، وهي زيادة مريعة في مدى 10 سنوات. وفي خلال هذه المدة زاد معدل ما ينفقه المرء في بريطانيا على الخمور بنسبة 76%، زيادة حقيقية وغير متعلقة بزيادة الأسعار. وفي الجدول التالي مقدار نصيب كل فرد من أفراد السكان في بعض البلاد الغربية من الخمور في العام باللترات، ويدخل في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ. ألمانيا الغربية: الخمور المقطرة مثل الويسكي 8.5%، الأنبذة مثل الشيري 200%، البيرة، الجعة، 2160%. الولايات المتحدة الأمريكية: الخمور المقطرة مثل الويسكي 8%، الأنبذة مثل الشيري 56%، البيرة الجعاء 1080. فرنسا: الخمور المقطرة مثل الويسكي 6%، الأنبذة مثل الشيري 1080، البيرة 630. إيطاليا: الخمور المقطرة مثل الويسكي 4%، الأنبذة مثل الشيري 1180، البيرة 180. إنجلترا: الخمور المقطرة مثل الويسكي 2.5%، الأنبذة مثل الشيري 34، البيرة 1575. ومن الجدول أعلى يتضح أن الفرد في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يستهلك كميات كبيرة من البيرة، بينما نجده في فرنسا وإيطاليا يستهلك كميات ضخمة من الأنبذة ويفضلها على المشروبات المقطرة والبيرة. وإذا حسبت كمية الكحول المتناولة لكل فرد في المجتمع سنجد النسبة متقاربة رغم اختلاف أنواع الشراب. فالفرد في ألمانيا يستهلك 148 لترا من الكحول المطلق 100% في العام، بينما نجده في إنجلترا يستهلك 110 لترات، وفي فرنسا 152 لترا، وفي إيطاليا 125 لترا، وفي الولايات المتحدة 81 لترا. وهي نسبة عالية جدا، والأطباء والعلماء والباحثون الاجتماعيون قلقون جدا من هذه الزيادة. ففي اسكتلندا مثلا 92% من الأولاد و85% من البنات قد جربوا شرب الخمور قبل سن 14، ونجد نسبة هائلة من البالغين ما بين 17 عاما إلى 30 عاما يشربون الخمور بانتظام، وتبلغ النسبة بين الرجال 87% وبين النساء 60%. وفي الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 100 مليون شخص يشربون الخمور، منهم 10 ملايين مدمن، وفي بريطانيا يشرب الخمر ما لا يقل عن 10 ملايين شخص، منهم 1 مليون مدمن، وفي نفس النسبة وربما أكثر موجودة في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. وتقول آخر الإحصائيات التي نشرت في الأول من شهر يوليو عام 1980 أن في فرنسا وحدها 4.5 مليون من المدمنين، صحيفة الشرق الأوسط. ويقرر الأطباء أن هناك علاقة وارتباطا بين استهلاك الكحول في مجتمع معين وبين ظهور حالات تليف الكبد وجرائم العنف وحوادث السيارات وكثرة من المشاكل الاجتماعية العويصة، من كتاب مواضيع في العلاج الجزء الرابع إصدار الكلية الملكية للأطباء عام 1978. وفي الولايات المتحدة يعتبر تليف الكبد الناتج عن شرب الخمور السبب الرابع للوفيات، وتعتبر الخمور هي السبب الرئيسي وراء 70% من جرائم العنف. وفي تقرير لهيئة الصحة العالمية أن 86% من جميع جرائم القتل و 50% من جرائم الاغتصاب والعنف تمت تحت تأثير الخمور. الديلي ميل 26 يونيو عام 1980. ونصف المسجونين في بريطانيا على الأقل يعانون من مشاكل إدمان الخمور. أما بالنسبة لحوادث المرور فإن هيئة الصحة العالمية تقدر أن 50% من جميع حوادث المرور في العالم أجمع ناتجة عن شرب الخمور مباشرة. ولقد سجل البوليس في إنجلترا عام 1976 15,000 حادث تصادم نتيجة شرب كمية ضخمة من الخمور، بحيث تصل فيها نسبة الكحول في الدم إلى 200 ميلي جرام فأكثر، وهي نسبة السكر الطافح الذي لا يكاد يميز فيه المرء السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة. وعندما تصل الكحول إلى هذه النسبة في الدم أي 200 ميلي جرام فإن احتمال حدوث تصادم أو انقلاب يبلغ 100 ضعف ما هو عليه عند غير السكران. ويواصل الدكتور بيرنت كلامه فيقول إن واحدا من كل 5 يدخلون المستشفيات في اسكتلندا قد أدخل بسبب شرب الخمور وإدمانها، وهذه نسبة هائلة تثقل كاهل الخدمات الصحية، إذ أن 20% من جميع الحالات التي أدخلت إلى المستشفى كانت بسبب الخمور مباشرة. وهي توضح أيضا مدى تفاقم مشكلة الإدمان في ذلك المجتمع. ويقول الدكتور بيرنت إن واحدا من كل 4 مرضى من الرجال الموجودين في مستشفيات مدينة غلاسغو يعاني من إدمان الخمور، ولا توجد وسيلة ناجحة إلى الآن لمحاربة الإدمان هذه. ويقول البروفيسور البدري في كتابه القيم الإسلام وإدمان الكحول نقلا عن كيسييل والتون: وفي فرنسا فإن ثلث الناخبين يعيشون بشكل ما على إنتاج أو بيع أو تسويق الخمور، وبمعنى حرفي يعتمدون في حياتهم على الخمور. ولهذا فإننا نفهم لماذا أجاب 4/5 الشعب الفرنسي بالإيجاب عندما سئلوا هل الخمر مفيدة للصحة، وأجاب الخمس الباقي بأنه لا يمكن الاستغناء عنها. وتقول الإحصائيات إن عدد مدمن الخمور قد زاد في الولايات المتحدة الأمريكية من 4 ملايين في أوائل الستينات إلى ما يقرب من 10 ملايين مدمن في أوائل السبعينات. المرجع الطبي سيسيل لوب عام 1972. وتقول الدوائر الطبية إن واحدا على الأقل من كل 10 أشخاص جربوا شرب الخمور سيصبح مدمنا للخمر لا يستطيع عنها فكاكا، ولا توجد أي وسيلة حتى الآن لمعرفة من هؤلاء 10 سيصاب بالإدمان. معنى الإدمان: ومعنى الإدمان هو أن يتعود شخص ما على عقار معين بحيث تتعود خلايا جسمه على هذا العقار، ولو سحب هذا العقار فجأة لأدى إلى ظهور تغييرات نفسية وجسدية، ولذا يضطر متعاطي هذا العقار إلى البحث عنه بكل وسيلة ولو أدى إلى تحطيم حياته كلها، بحيث لا يصبح له هم ولا فكر إلا في كيفية الحصول عليه واستعماله. وبما أن مفعول المادة المسببة للإدمان يقل مع الزمن، فإن ذلك يؤدي بالمتعاطي إلى زيادة الكمية المتناولة منه باضطراد حتى يحصل على نفس الأثر الذي كان يحصل عليه. فمدمن الخمر مثلا يضطر إلى تعاطي كميات أكبر، فالكأس تصبح 2 و3، كما أنه يضطر إلى تناولها في فترات زمنية متقاربة بدلا من أن يشربها في فترات متباعدة، فهو يضطر إلى أن يشربها مبكرا في الصباح وهو ما كانت العرب تسميه الصبوح، ثم يضطر إلى شربها في المساء وهو ما كانت تدعوه العرب الغبوق، وفيما بين الصباح والمساء يعب منها كؤوسا مترعة، حتى أن بعض المدمنين يعاني من نوبة لسحبها أثناء نومه فيقوم فزعا ليعب منها كأسا أو كأسين. وخلاصة القول أنه كلما شرب منها ليرتوي زاد ظمأه، وكلما حاول إطفاء ذلك اللهب المستعر في جوفه زادت النار اشتعالا حتى تلتهم نار الإدمان عقله وكبده وصحته وتدمر حياته وحياة أسرته وتصل بهم إلى مستنقع آسن يصعب الخروج منه. أسباب الإدمان: إن أسباب الإدمان غير معروفة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن هناك عوامل كثيرة متداخلة ومتفاعلة جميعا لتسبب الإدمان. وأول هذه العوامل هو وفرة الخمر وسهولة الحصول عليها، فهي في متناول أي شخص في كثير من بلاد العالم وخاصة في أوروبا وأمريكا، بل إنها موجودة في كثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية التي يحرم دين سكانها الخمور مطلقا. ومع ذلك فإن قوانين كثير من هذه البلاد تبيح شرب الخمور واستيرادها وبيعها والإعلان عنها، بل إن الدولة تقوم في كثير من الأحيان بإقامة مصانع الخمور والترويج لها، وتعتبر ذلك أحد إنجازاتها الثورية. كما أن بعض الكتاب والصحفيين، نذكر منهم أمين السعيد، قاموا ينادون بأن تقوم الدولة بتوزيع البيرة إلى أعماق الريف المصري الذي لم تصل إليه الخمور من قبل، ويدعون أن تلك هي الوسيلة الناجحة لمحاربة الحشيش. ومعالجة مشكلة الحشيش لا تكون إلا بإيجاد مشكلة الخمر، وهذا مما يدل على الجهل المطبق بتأثير المادتين. ولعل هؤلاء الكتاب لا يعرفون أن ذلك يفتح الباب على مصراعي لإدمان المخمور بالإضافة إلى إدمان الحشيش. ويقول الدكتور أوبري لويس أستاذ الأمراض النفسية في جامعة لندن في مرجع برايس الطبي الطبعة 10: إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق واسع في العالم كله، ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله، ولذا يتناوله بكثرة مضطرب الشخصية، كما يؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها. إن جرعة كبيرة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إلى الهيجان أو الخمود. أما شارب الخمر المزمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون. الاستثمارات الضخمة في صناعة الخمور. وفي كثير من أنحاء العالم وخاصة الغربي منه، فإن آلاف الملايين من الدولارات تستثمر في صناعة الخمور. ففي بريطانيا وحدها تبلغ الاستثمارات في صناعة الخمور ما يقرب من 4,000 مليون دولار. وفي فرنسا فإن ثلث الناخبين يعتمدون في معيشتهم ودخلهم على إنتاج أو بيع أو تسويق الخمور، والشيء ذاته يقال عن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبقية دول أوروبا. ثالثا، الدعاية للخمور. ولهذا فإن للإعلان والدعاية الضخمة الهائلة عن شرب الخمور واعتبارها مثالا للرجولة بالنسبة للفتيان وللأنوثة بالنسبة للفتيات يؤدي ذلك إلى انتشار شربها، وأن من عاش هناك في الغرب فترة من الزمن للعمل أو الدراسة يدرك مدى تغلغل الخمور في تلك المجتمعات. فإن حضور مؤتمر طبي أو محاضرة طبية مثلا لا يبدو أنه سيكون مرتبطا بالخمر مطلقا، وخاصة أن الأطباء أكثر الناس إدراكا لمخاطرها. ومع هذا فلا يكاد يخلو اجتماع أو مؤتمر طبي إلا ويتخلله شرب الخمور، وكثيرا ما يكون الإعلان الموجه، وفي الاجتماع تقدم الأنبذة والجن مجانا أو بثمن رمزي، ويكون ذلك أحد الحوافز المشجعة لحضور الاجتماع أو المحاضرة. رابعا، اضطراب الشخصية. ويعتبر اضطراب الشخصية واستعداداتها المرضية أحد العوامل الهامة المسببة للإدمان، وقد يكون ذلك الاضطراب ناتجا عن عوامل وراثية أو بيئية. وكما يقول الدكتور لينكولن ويلمز في كتابه إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة الإدمان العائلي، وأولاد المدمنين كثيرا ما يكونوا مدمنين، حتى أن هناك تجارب قد أجريت تدعي أن أولاد المدمنين يصبحون في الغالب مدمنين حتى لو انشؤوا في بيئة بعيدة عن الإدمان، وأنه بمجرد تعرضهم لشرب الخمور يتحولون من الشرب الاجتماعي إلى الإدمان. ولا شك أن إدمان الخمور يزيد بعد النكبات والكوارث أو بعد الثورات العنيفة، وخاصة منها الثورات البلشفية، حيث تتحطم قيم المجتمع القديم قبل أن تحل محلها قيم جديدة، ويؤدي ذلك إلى تفكك روابط الأسرة والمجتمع، وتتحطم حياة الكثيرين، وعندئذ لا يجدون ملجأ سوى الخمر وإدمانها. وبما أن أمراض الشخصية تزداد في مثل تلك الفترات العنيفة ويكثر فيها مرض الشخصية والمنحرفون عقليا وسلوكيا وفكريا، فإن حالات الإدمان تزداد. وقد لوحظ ذلك في البلاد العربية التي خضعت لسيطرة الأحزاب الشيوعية، فانتشرت حالات الإدمان حتى في أعضاء التنظيم ذاته، إذ أن كثيرا من أعضاء التنظيم اليساري ذاته يوجهون صراعات نفسية وأيديولوجية عنيفة بين بقايا الأخلاق التي يسمونها رجعية وبين التحلل الأخلاقي الكامل المدعى تقدمية. وليس من اليسير على البدوي الذي انخرط في سلك التنظيم أن يرى أخته أو زوجته أو ابنته مع رفيقه، وحين يقال له إن مشاعر الغيرة هي من مخلفات الرجعية والبرجوازية والأخلاق الكمبرادورية، وأن عليه أن يكون مثالا للالتزام الأيديولوجي الماركسي الليني، فإنه إما أن يكفر بتلك المبادئ أو يتناسى أفكاره الرجعية ومخلفات البرجوازية والإقطاعية والعشائرية بالخمر. أما خامس هذه العوامل فهي المصاعب والمشاكل التي يواجهها المرء في حياته، كالفشل في العمل أو الدراسة أو الزواج أو الحب أو إخفاق من أي نوع كان، أو العيش في أوضاع لا يطيقها ولا يرضى عنها ولكنه مضطر للبقاء فيها، فيجد حينئذ شارب الخمر سلواه وملاذه في الخمر فيهرع إليها، ويجد أنها تنسيه مشاكله لساعات وتخفف عنه ما يكابده ويعانيه، وما هي إلا أيام وليال حتى تصبح الخمر هي مشكلته الكبرى وبلاؤه الأعظم، فيحاول الفكاك من أسرها ولكنه لا يجد منها مهربا ولا محصة، وكلما شرب منها ليرتوي تأجج السعير الذي بداخله حتى ينجرف إلى قاع الهاوية. ولهذا ليس من الحكمة في شيء أن تقرب النار من مواد قابلة للاشتعال، لأن ذلك قد يحدث حريقا هائلا يصعب إطفاؤه. وهذا ما حدث بالفعل في أوروبا وأمريكا وبعض أقطار أفريقيا مثل جنوب أفريقيا، حيث تدمن قبائل البانتو على شراب الكافر الذي صنعه لهم الرجل الأبيض لينتزع من أفواههم ما يعطيهم إياه من أجر لقاء عملهم المتواصل في حقوله ومناجمه. وبما أن الخمر تشرب في العادة لمجاراة الأصدقاء والخلان وفي الحفلات الاجتماعية في بادئ الأمر، وبما أن خاصيتها تسبب الإدمان، فإن شاربها يتعرض لخطر الإدمان بمجرد مواجهته لمصاعب مالية أو اجتماعية أو نفسية أو عاطفية، وسرعان ما يلجأ إليها كمتنفس لفشله وخيبته أو لمداواة جراحه النفسية والعاطفية. ليس هذا فحسب، ولكن الأبحاث الطبية تقول إن واحدا من كل 10 أشخاص يشربون الخمر سيدمن الخمر حتى ولو لم تكن لديه أي مشاكل اجتماعية أو مالية أو نفسية. ولا توجد أي فحوص خاصة لمعرفة من هؤلاء 10 سيصاب بالإدمان إذا شرب الخمر، حتى يمكن أن يحذر ويقال له أنت وحدك لا تشرب الخمر لأنك ستصاب بالإدمان إذا شربتها. لهذه الأسباب مجتمعة نرى أن أعداد المدمنين يزدادون في العالم أجمع، ففي الولايات المتحدة يبلغون 10 ملايين من المدمنين، وفي بريطانيا 1 مليون، وفي فرنسا 4 ملايين، والنسبة أعلى وأكبر في البلدان الشيوعية، حيث تصل نسبة المدمنين للخمور إلى 8% من مجموع السكان، أي أن في الاتحاد السوفيتي ما يقرب من 16 مليون مدمن خمر. وهؤلاء هم الذين استبعدتهم الخمور وساروا لا يستطيعون منها فكاكا من ربقتها وأسرها، ويعانون نتيجة لذلك من أمراض جسدية ونفسية ومصاعب اجتماعية ومالية. مشكلة الخمور وإدمانها في البلاد العربية والإسلامية. رغم أن الوازع الديني قد تعرض لتأثيرات الحضارة الغربية الوافدة على البلاد العربية والمسلمة، ورغم أن أغلب هذه الأقطار قد حكمت حكما استعماريا مباشرا، حتى أصبحت القوانين في معظم تلك البلاد تبيح شرب الخمور والإعلان عنها والاتجار بها، رغم تحريم الإسلام للخمر تحريما قاطعا مانعا وهو الدين الرسمي لتلك الدول. أقول رغم هذا فإن نسبة المدمنين في هذه المجتمعات هي أقل نسبة للمدمنين في العالم. ويقول المؤرخ العالمي أرنولد توينبي في كتابه محكمة الحضارة Civilization on Trial إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة الكحول عن طريق الاعتقاد الديني العميق، ولا تستطاعت بواسطته أن تحقق ما لم يمكن للبشرية أن تحققه في تاريخها الطويل. ولقد استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطع أن تحققه القوانين المفروضة بالقوة ومن خارج النفس. وها هنا نقول إن الإسلام يستطيع أن ينقذ الإنسانية من تأثيرات المجتمعات المدنية الغربية التي بثت شباكها في أنحاء العالم أجمع. ونتيجة لعمق الشعور الديني في لا شعور أغلبية المسلمين في العالم أجمع، فإن أكثرهم يمتنع طواعية عن شرب الخمور، رغم أن الخمر متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية، وتقوم حكوماتها العلمانية بإباحة الخمور والاتجار بها، بل وتقوم هذه الحكومات بإنشاء صناعة الخمور وتعتبرها أحد إنجازاتها الوطنية. ومع هذا كله فإنك لا تزال تجد حتى اليوم أن أغلب من يشرب الخمر من المسلمين يساوره قلق داخلي وإحساس عميق بالذنب. ويذكر البروفيسور البدري في كتابه القيم إسلام أند ألكوهول تجربته مع أحد المدمنين في السودان حين سأله هل تؤمن بالله؟ فلم يكن من المدمنين إلا أن ابتسم وأخرج مصحفا من جيبه وأجاب إنه لا يفارقني ولا أستطيع النوم حتى أتلو منه شيئا، أما إذا ركبت الطائرة فلا شيء يهدئ روعي واضطرابي مثل القرآن. وقد أخبرني شخصيا أحد المدمنين أنه كان في أحد الحانات في لندن عندما دخل عليه صديق عزيز ورفيق في شرب الخمر، وما هي إلا لحظات حتى ابتدأ صديقه المخمور يرتل سورة الرحمن بصوت خاشع رخيم، وإذا بهما معا يبكيان بحرقة وسط الحانة الصاخبة التي تلتفت إلى هذين الغريبين اللذين يبكيان بدون سبب معلوم. وفي كثير من البلاد الإسلامية التي يباح فيها الخمر للأسف تجد المدمنين يتوقفون طواعية وتلقائيا عن شربها في شهر رمضان ويتوجهون للعبادة والتبتل، فإذا انقضى شهر الصيام انطلق قائلهم يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى لمشتاقي. وفي المغرب تقفل جميع الحانات ويمتنع جميع من يشربون الخمر عن شربها، وتتوقف المطاعم والفنادق عن تقديمها في شهر رمضان استجابة طوعية لجلال شهر الصيام. ولا شك في أن هذا السلوك خاطئ من منظور إسلامي، فإن الذي حرم الخمر في رمضان قد حرمها في سائر العام، ولكنها تدلنا على بقايا من الإيمان مندثرة في أعماق هؤلاء المدمنين تبحث عمن ينبشها ويوقظها من سباتها العميق.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.